الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ونحن نعرف أن استوى معناها ماذا يا أخوة؟ على وارتفع. استوى على السماء أي على وارتفع وصعد وظهر، فقال واستقر. والاستواء إما أن تعد بنفسها أو تعد بغيرها، فإن عديت بنفسها اقتضت المساواة. استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة اقتضت ماذا؟ المساواة. استوى الزرع أي كمل ونضج، ولما بلغ أشده واستوى كمل في البنية، آتيناه حكما وعلما. وإما أن تعد بعلى، إذا عديت بعلى فالمراد بها الأذوق والارتفاع، ثم ماذا؟ ثم استوى على العرش. وكما قال الله عز وجل: فإذا استويتم. ما هي الآية يا أخوة؟ الآية التي في سورة الزخرف: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بعد الاستواء على ظهر الدابة، بعد الاستواء أي بعد العلو والارتفاع. ثم قالوا، يقول الله هنا: ثم استوى إلى السماء. وأنتم تقولون لأن إلى هنا بمعنى العلو، ولأهل السنة في هذا الكلام: الأول أنه بالإجماع أن إلى بمعنى على، نقل عنه ابن القيم وغيره. الأمر الثاني أنه استوى إلى السماء قصد، إذا كان المراد إذا عديت بإلى معناها القصد، قصد إلى خلقها وهو في العلو. إذا كان المعنى القصد استوى إلى السماء قصد إلى خلق السماء، المراد قصد إلى خلق السماء وهو في العلو، وليس هنا تأويل ولا شيء من ذلك. قال رحمه الله: الجواب لأن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، هو الذي رجحه ابن جرير. قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف أولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره، وذكر البغوي قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. هذا القول الذي تدعمه الأدلة، والقول الذي هو يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة الصراط قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. ثم يعتذر الشيخ ابن عثيمين عن هذا القول لابن كثير والبغوي أنه ليس صرفا لللفظ عن ظاهره، فهم يثبتون العلو من الأدلة المتقدمة والسالفة، من الأدلة الكثيرة في باب إثبات العلو. ثم أيضا هم مع ذلك لا يريدون تعطيل الله عز وجل عن الصفة، وإنما يريدون أن الاستواء تضمن معنى القصد، تضمن معنى القصد. فيقول أهل السنة: قصد إلى خلق السماء هو في علوه، ودبرهن هو في علوه. إذا لا معارضة، وإذا قال أهل السنة بهذا القول فلهم عليه أدلته كما تقدم بيانا. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. معنى ذلك استوى إلى السماء ضمنوا الاستواء معنى القصد، وإلا استوى على ظاهرها، استوى على ظاهرها إذا عديت بإلى، وإذا عديت بألا أنها المراد بها ماذا يا أخوة؟ الارتفاع والعلو والاستقرار والظهور. ومع ذلك يكون معنى كلام ابن كثير وكلام البغوي أن الله عز وجل قصد إلى خلق السماء وهو في علوه. هل هناك خلاف إذن؟ هل هناك تأويل؟ ما هناك تأويل. قال رحمه الله المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذان مثالان. أهل السنة يقولون الله عز وجل معنا، ونحن نثبت معية الله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهي معية حقيقية، وهو على عرشه استوى بائن من خلقه. وما هي المعية؟ المعية تفسر بالعلم والإحاطة والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية. قالوا إذن أنتم يا أهل السنة أولتم ووقعتم في التأويل، وأنتم تحرمون علينا التأويل. قال لهم أهل السنة: القول الأول نحن لم نؤول لأن منهج السلف البعد عن التأويل. ثم الجواب الثاني أننا لو سلمنا جدلا أننا أولنا، فإننا أولنا بقرائن متصلة ومنفصلة، أما القرائن المتصلة فإن الله افتتح آية المجادلة بالعلم وختمها بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن المعية معية العلم والإحاطة. ثم أيضا قال الله عز وجل في سورة حديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبين الله عز وجل أنه معنا بعلمه ومعنا ببصره واطلاعه إلى غير ذلك. ثم القرائن، ثم هناك قرين أيضا متصل، قرينة متصلة في نفس الآية، آية الحديث، أن الله عز وجل قال: ثم استوى على العرش. ومعنى استوى على العرش على وارتفع سبحانه وتعالى، فهو دائم من خلقه مستوى على عرشه. والمعية تثبت على حالها وعلى حقيقتها، وهي منقسمة إلى قسمين. المعية تنقسم إلى كم يا أخوة؟ إلى قسمين: معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والقهر والسلطان، هذه عامة لجميع المخلوقات ببرهم وفاجرهم. وأما المعية الخاصة التي تتضمن زيادة على ذلك النصر والتأييد أو الحفظ أو الكلاءة، فهذه تكون لمن؟ للمؤمنين. ثم المعية الخاصة منها ما هي مختصة بوصف، ومنها ما هي مختصة بشخص. فقال الله عز وجل: إنني معكم أسمع وأرى، مختصة بماذا؟ بشخص. وقال الله عز وجل: إن الله مع المحسنين مع المتقين، هذه مختصة بماذا؟ بوصف. إذن هل أول أهل السنة؟ ما أولوا. ثم سيأتي إلى أوجه كثيرة، وأن العرب يقول الأمير للمأمور: اذهب إلى بلاد كذا وأنا معك. والأمير مثلا في صنعاء، وذلك العسكري أو المأمور يذهب إلى بلاد صعدة أو إلى بلاد المهرة أو غيرها من البلدان، ولا يقتضي قوله وأنا معك مماسة ولا مخالطة ولا محايثة. نعم. ثم إننا نقول: ما زلت أسير والقمر معي، ما زلت أسير والقمر معي، والقمر في السماء، على بعضهم في السماء الرابعة، المهم أن القمر في السماء، وزيد يمشي في الأرض، وهذا في اليمن يقول القمر معي، والذي في بلاد الحجاز يقول القمر معي، والذي في بلاد الشام يقول القمر معي، ولم يقتضي محايثة، ولم يقتضي مماسة، ولم يقتضي اتحادا، ولا اختلاطا، ولا حلولا. مفهوم يا أخو الكلام؟ ثم أيضا كيف تمشي أنت وزيد؟ سرت أنا وزيد، سرت وزيد معي، إنما تقتضي مطلق مصاحبة. لفظ مع يقتضي مطلق مصاحبة، لا يقتضي اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك. لكن المبتدعة توهموا أن قول الله عز وجل وهو معكم أي حال فيكم متحد بذواتكم، فهذا القول لا يقتضي ظاهر القرآن ولا يدل عليه ظاهر القرآن. فلما ظنوا أن ظاهر القرآن هو هذا، لما قال أهل السنة الله معنا وهو على عرشه، ظنوا أن أهل السنة وقعوا في التأويل. فهم هذا، سنقرأ إن شاء الله. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل حقيقته وظاهره ما ذهب إليه أهل الاعتزال من أن الله مستحد مخلوقاته مخالط لهم وأهل الحلول والاتحاد؟ ليس هذا بحقيقة الكلام، وإنما حقيقة الكلام أن الله عز وجل معنا هو على عرشه. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ لو اقتضت الآية ذلك لكان ظاهر القرآن المخاطبة بماذا؟ بالكفر، لأننا نعلم أن الله لا يحل في مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. فلو كان ظاهر القرآن أن الله متحد أو مخالط، كان ظاهر القرآن ماذا؟ فظاهر القرآن منزه عن هذا. أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. إذن هذا هو الظاهر، ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق من أن الظاهر يقتضي حلول الاتحاد ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا وظيفة إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه، بل ربما تكون في بلاد أمريكا وزوجتك في بلاد اليمن، فيقولون لها فلان زوجتك ما زالت معك، هل معناها أن زوجتك مختلطة بك أو حالة بك؟ ليس هذا المعنى، وإنما معنى هل ما زالت صاحبة لك. فهمتم يا أخوة؟ فكلمة ما لا تقتضي الاختلاط ولا الاتحاد، وإنما تقتضيه مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موطن بحسب. قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، لأن إجماع السلف قائم على أن الله على عرشه استوى، ولأن إجماع السلف قائم على أن من زعم أن الله حال في شيء من مخلوقاته أو حال في شيء من مخلوقاته أنه كافر. هل فسر أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه منافي لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وقد تقدم معنا أن الله عز وجل أنزل القرآن وكذلك السنة، وكل من عند الله، ولا يقع تعارض بين ما كان من عند الله، إنما يقع التعارض في كلام البشر المبني على الظنون والأوهام. أما كلام الله عز وجل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تدبير من حكيم حميد. الآن إذا قال وهو معكم يقتضي الحلول والاتحاد، كأنه يقول هذا الكلام خلاف كلام الله الرحمن على العرش استوى. فنحن نقول كلام الله الرحمن على العرش استوى حق وعلى ظاهره، وهو معكم حق وعلى ظاهره، لكن إيش معنى هو معكم؟ إذا تقدم تفسيره معنى بعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره وتدبيره وظهره وسلطانه. وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا ما يكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل فيها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. أي والله
لا يقول بأن الله مختلط بالمخلوقات أو متحد بها إلا جاهل، ثم يؤدي به جهله إلى الكفر، جاهل بعظمة الرب. قال فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا، يعني يقدر عليهم ويعلم ماهم عليه ويسمع أصواتهم ويبصر حركاتهم وتدبيرا يدبر أمرهم وسلطانا كلهم خاضعون له، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية كما في المجموع. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكل بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا ضحكا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وهذا القدر المشترك هو مطلق المصاحبة، القدر المشترك هو مطلق المصاحبة، ثم يفسر كل دليل بما يناسبه، وهو معكم العلم والاطلاع والإحاطة والقهر والسلطان والسمع والبصر وغير ذلك، وإنني معكم أسمع على ناصر تأييد مع ما تقدم الآن، لكن هذا نوع ذلك ناصر وإحاطة ناصر وتأييد. قال فعلى التدريبين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، وإنما يقول لأن ظاهر الآية أن الذات مختلطة من كان ذا فهم سقيم وقلب غير مستقيم. قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكر هذه آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علما بعباده، علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه، وعموم علمه مسبوقة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. هذا تقدم معنا أنه استحال أن يقع التناقض بين كلام الله عز وجل. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. فقد ثبت أن المعية لا تستلزم الاختلاط ولا المصاحبة في المكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع في فصل الكلام على المعية، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصون عن الظنون الكاذبة. والظنون الكاذبة هي ظنون أهل البدع الذين يظنون أن الله معنا بذاته، أي بمعنى أنه مختلط بالمخلوقات ومتحد بهم، هذه هي الظنون الكاذبة. أما القول بأن الله على عرش استوى دائم من خلقه وأنه معنا حقيقة والمعية تفسر فيما تقدم بيانه، فهذا قول أهل السنة ولا محذور فيه. وقال في الفتوى الحموية: من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصة اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط، بل ذلك على حقيقته وظاهره وهذا على حقيقته وظاهره. لكن ما المراد على حقيقته وظاهره؟ المراد على حقيقته وظاهره أنه معنا هو على عرشه، ومعنى معنا بما تقدم بيانه من تفسيرها في خصائص الربوبية: العلم والإحاطة والقدرة والسلطان والقهر والتدبير. وأيضا إن الله قبل وجه المصلي وهو على عرشه، لا يقول قائل أنه في الحائط، هذا لا يقوله مسلم. يقدر الله حق القدر، فإن الله منزه عن حلول الحوادث به أو حلوله بالحوادث، وإنما يقال إن الله قبل وجه المصلي على ظاهر الحديث وهو على عرشه وهو في علو. والله عز وجل عظيم، الله عز وجل عظيم وكبير، محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال ضعيف، حديث أن الملائكة التي تحمل العرش مخلوقات عظيمة صورها كفضل الأوعال. قال: أعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناسب ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة نتركها إلى الغد إن شاء الله. هذه الأوجه، لأن الكلام في المعية يطول، والمشكلة أنه رحمه الله سيطيله هنا ثم سيذكر مبحثا في آخر الكتاب طويل جدا في هذا الباب يكرر فيه الكلام، لكن الحمد لله نحن في مجال الذكر، وعسى أن يجرنا الله عز وجل على ما يحبه من الخير. الحمد لله.